يجي على شيء مسؤول عنه سؤالا مباشرا خاصا. ولهذا نضرب مثلا بإمام المسجد. إمام المسجد لو صلى وحده لكان له أن يصلي صلاة ثقيلة مطولة، وله أن يصلي صلاة دون ذلك، وله أن يقتصر على أقل مجزء، وله أن يصلي في أول وقت وفي وسطه وفي آخر. هذا إذا كان وحده. لكن إذا كان إماما يجب عليه أن يراعي السنة ما استطاع، أن يراعي السنة ما استطاع، فيقرأ مثلا ما تسن قراءته في الصلوات الخمس، وكذلك يراعي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعيه. إذا سمع بكاء الصبي يوجز ولا يشق عليه. ففرق بين شخص يتصرف لنفسه وشخص يتصرف لغيره. فالواجب على من ولاه الله شيئا وصراه على رعية أن ينصح بقدر المستطاع. وهل يدخل في ذلك الأهل؟ نعم نعم، يدخل في ذلك الأهل، لأن الرجل منصوب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهله. سبق لنا أن الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. نعم، يعني عندما أخذ محبوب ما تقول في هذه؟ هذه بعد مشكلة مهمة، دخول الانتخابات في بلاد لا تحكم بالشريعة ولكن مسلمة.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين بن شرحبيل قال زائد بن كثير أبو هشام عن الحسن أنه قال: أتينا معقل بن يسار بن عوض فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل: أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما من والي يلي رعية من المسلمين فيبوها وغاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
أخذنا هذا سلم عليه. نعم.
باب من شق الله عليه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن جريج عن طريق أبي تميمة قال: شهدت صفوان وجندبا وأصحابا وهو يوصيهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: سمعته يقول: من سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن شق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: أوصنا. فقال: إن أول ما يمتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يقول إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة
بملء كفه. كفه عندي، كف عندكم؟ ما فيها ضمير؟ إيه، نسخ، أنا عندي نسخ. نعم.
من كف من دم هرقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جندب؟ قال: نعم جندب.
جندب يعني أجندب هو. فقال: نعم هو جندب. هذا الحديث فيه قال عليه الصلاة والسلام: من سمع الله به يوم القيامة. سمع يعني سمع الناس عبادته مراءة ليريهم أنه عابد لله. سمع الله به يوم القيامة يعني فضح وبين يوم القيامة أنه مرائم وليس بمخلص لله. ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة. يشاقق يحتمل أن المراد بذلك الولي يقوم بما يشق على الرعية سواء كانت ولايته عامة أم خاصة. ويحتمل أنه من يشاقق الله ورسوله كما قال تعالى ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. وإذا كان يحتمل معنيين ولا يترجح أحدهما حمل عليهما جميعا. كذلك أيضا هذه الحكمة العظيمة من جندب رضي الله عنه من صفوان يقول إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، يعني إذا مات فأول ما ينتن منه البطن، وذلك لأنه رخ فيسرع إليه النتن، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل. وقد مر علينا أن الطيب يتناول شيئين، الطيب كسبا والثاني الطيب عينا، وضده الخبيث كسبا أو عينا. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل، وذلك لأن من أصاب دما حراما فإنه نسأل الله العافية يدخل النار. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قلت لابي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جندب؟ قال نعم جندب. شبع الكلمه الاخيره مصطفى. نعم.
السائل
من هو؟ نعم.
وقد خلت رواية النسفي عن ذلك.
سبق منه.
وقد سبق من الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جند من هو القائل.
إيش؟ هو قائل؟ بأن
الطرق التي أوردتها ما يصرح بأن جند من هو القائل. وليس في من سمى وليس في من سمي في هذه القصة أحد من الصحابة غيره.
شهدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فكأن القائل فكأن الذي يوصي هو جند وليس صفوان. نعم. يكون إيش؟ يكون لا لا لا، مراده بذلك يعني لا تحرصوا على ما يدخل إلى بطونكم من طعام وشراب سواء كان حلالا أم حراما، لأن البطن سوف يتلف وهو أول ما ينتهي من الإنسان. نعم. بإيش؟ هذا من جنس الآية الكريمة في النساء، لكن الإشكال اللي في هذا الحديث هو أن هؤلاء لو دخلوها لدخلوها متأولين، فكيف يعذبون؟ فإذا سأل سائل هذا السؤال قلنا إن قبلك الصحابة لم يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا دقيقة، والجملة هذه سيقت مساق الزجر والردع والوعيد، فلا غرابة أن تأتي مطلقة كما في بعض الأحاديث الكثيرة الآيات والأحاديث الكثيرة. نعم. خلنا ثلاثة لا لا، هذا السؤال مثلا لا. نعم.
الشيخ ذكر عندنا في الشرح قوله لو دخلوها ما خرجوا منها، يقول انهم لو دخلوها يعني لماتوا ولم
يخرجوا منها احياء. ما هو بصحيح هذا، يقول هذا كلام مفارق، لو كان هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم لكان كلام كلام فارغ لا معنى له. نعم.
باب القضاء والفدية في الطريق. وقضى يحيى بن الأعمر في الطريق وقضى الشعبي على باب ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا.
وهذا لأنه كانوا فيما سبق ليس عندهم محاضر لكتابة الدعوة وصفتها وما يتعلق بها التي تسمى محاضر الضبط، لأن الأمر فيما سبق سهل، ونحن نسمع وأدركنا شيئا من ذلك أن القاضي يخرج من المسجد يتبعه الخصوم فيقضي لهم وهو يمشي، يقضي بخمس ست قضايا أو أكثر من باب المسجد إلى بيته، لا يجاوز 50 مترا أو 100 متر. ولكن الناس الآن تغيرت الأحوال، صار لا بد من الكتابة ولا بد من التوقيع عليها، وعسى أن الأمور تتم. أيضا كثيرا ما ينكر المدعي أنه وقع على هذا الشيء أو يدعي أنه زيد فيه ونقص. فالحاصل أن ما ذكره البخاري رحمه الله جائز، الأصل جواز، لكن إذا تغيرت الأحوال وصار لا بد من ضبط الأشياء وكتابتها وجب أن نمشي عليها. نعم.
حدثنا رفعنا بأي شيء قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن الحجاج قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاني من المسجد فلقينا رجلا عند سجة في المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى أو أفتأ وهو خارج المسجد في السوق، فدل ذلك على ما ترجم به رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي السؤال متى الساعة، وإنما يسأل ماذا أعد للساعة، وهذا هو المهم. المهم أن تتأمل على أي حال تموت، لا أن تتأمل متى تموت أو في أي مكان. أهم شيء العمل والخاتمة، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم نعم.
حسن الأخلاق يحب الإنسان لو أنه ما هو مسكين.
نعم.
أقول شيء، وش حال الإنسان بعض الأحيان في عمال هنا حاضرين كافرين كفار ما يصير، ولكن مخلوق والإنسان يعني سبحان الله العظيم يشوف اتخاذ ما يصير مثل البلاد الثانية يصير عنده حرب يعني من دون أن يكون مثل بغداد الثانية، وش يصير الآن؟
هو لا شك أن الطبيعة الإنسانية تحب اسم الخلق، فإذا جاء من مؤمن صار نورا على نور، وإذا جاء من كافر صار نورا على ظلم، وإلا فكل أحد يحب اسم الخلق. لا مهم مشكلة، هل مسؤول عن خلق لنا؟ المشكل سوء الأخلاق من المسلم. نعم، هو صحيح أن إذا أحسن الأخلاق ربما يخدع البسطة من الناس ويكون بينه وبينه مودة. نعم.
باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا نافع بن حماني عن أنس بن مالك أنه يقول لامرأة من أهله يعرفون فلانا؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك خير من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفتك. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة.
الشاهد من هذا أن الرسول أن المرأة جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن عنده بواب، لكنه لا يدخل عليه إلا باستئذان، الاستئذان لا بد منه. وأما البواب فما كان الرسول عليه الصلاة والسلام عند بيته بواب، لكنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه فلا حرج أن يتخذ حارسا أو بوابا من أجل حمايته. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا فعل شيئا ينبغي أن يعظ بهذه الموعظة، يقال له اتق الله واصبر. وفيه دليل على جواز زيارة المرأة للقبور، لأن هذه المرأة كانت عند قبر ولدها، هكذا زعم بعض العلماء، ولكن الصحيح أنه لا دليل فيه، لأن هذه المرأة لقوة ما أصابها من المصيبة لم تملك نفسها أن تأتي إلى هذا القبر، بل فيه دليل على أنه ينبغي منع النساء من زيارة القبور، لأنها المرأة لا تصبر. فهذه المرأة عكفت على هذا القبر وهي تبكي لأنه أصيبت به. الصحيح أن هذا لا دلالة فيه على جواز زيارة المرأة للقبر، ولكنها كما أسلفنا سابقا إذا مرت بالقبر ووقفت عليه وسلمت ودعت فلا بأس، المحظور أن تخرج من بيتها للزيارة، لأن هذا لا يجوز. وفيه دليل على أن الإنسان قد لا يعرف ولو كان مشهورا معلوما، فإن هذه المرأة لم تعرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى، أي صدمة البلاء الأولى، وذلك لأن الإنسان إذا أصابته المصيبة ثم بقي مدة فإنها تبرد عليه ويسهل عليه الصبر، لكن عند أول صدمة هو الذي يضعف عن تحملها. فلهذا نقول إن الرجل إذا صبر عند أول صدمة فهذا هو الصابر، أما إذا تأخر فهذا صبره ضعيف، وإن كان له صبر لكن الصبر الحقيقي هو الصبر عند الصدمة الأولى. وعلى هذا فقوله إن الصبر عند أول صدمة لا يعني أنه بعد ذلك لا ينال الإنسان شيء من الصبر، بل يناله بحسبه إلا أنه ضعيف. نعم هذا الدليل. نعم هي عند القبر لا شك، تبكي عند القبر. فنقول إن هذا هو الذي به تجتمع الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، واللعن لا يكون إلا على حرام. فيجمع بين هذا الحديث وبين ظاهر حديث عائشة الذي في صحيح مسلم أنها سألت ماذا تقول يعني إذا جاءت إلى القبور، فقال قولي السلام عليكم إلى آخر. ومثل هذا الحديث، على أن هذا الحديث ليس مجرد زيارة للمقبرة، ولكنه لما قام في قلبها من عدم تحمل المصيبة، كأنها انجذبت إلى قبر ابنها يعني كالتي لا تختار هذا الشيء. ليس الزيارة العادية التي يذهب الإنسان من أجل أن يتعظ ويتذكر الآخرة. نعم رد هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وقال الحديث هو بوجهين، زوارات وزائرات، ودلالة زائرات على العموم فيها زيادة، لأن قلنا زوارات كثيرات الزيارة خرج قليلات الزيارة، فإذا قلنا زائرات عموم دخل المكثرات الزيارة والمقلات فيكون فيه زيادة، على أن الزوارة قد يراد بها النسبة للمبالغة، مثل قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، فهنا المنفي ليس كثرة الظلم بل نسبة الظلم إليه. والزائرة يصح أن تنسب لها زيارة ولو مرة واحدة. نعم حبيب. نعم ايش
الصبر
فيه
المصيبه؟
ايه
يعني احيانا لما المصيبه
راح يحصل بسببك على سببك البكاء الذي من غير تكلف لا باس ولا يمكن الانسان يمتنع منه، وكذلك الحزن دمع العين، قال النبي عليه الصلاه والسلام في حق ابن ابراهيم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، فالصبر أن تحبس لسانك عن القول المحرم وجوارحك عن الفعل المحرم كشق الجيوب ونتف الشعر وما أشبه ذلك، وقلبك عن التسخط المحرم، ما تسخط على قضاء الله وقدره بل تصبر تحتسب تنتظر أجر من الله. خلنا ثلاثة ها اثنين يلا. لا بد من هذا، لا بد من رواية القصة على ما هي عليه، وليس المراد غيبة المرأة، المراد حكاية الحال والمسألة. نعم كيف؟ إلى بأس، ما في مانع، ما في مانع لأجل يبين ما حصل منها ولا حرج، ليس هذا من باب الغيبة، هذا من باب ذكر القصة. نعم.
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. حدثنا محمد بن خالد الدؤلي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن همامة عن أنس بن مالك أنه قال أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة
الشرط عند الشرط شرطة طيب ها؟ لا ما هي عندي نسخة، أنا ما أشار إلى نسخة عندي، عند صاحب الشرط من الأمين، لكن معنى واحد. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمود بن حسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهور فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهور، قال لا لبس حتى أقتله قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول المؤلف رحمه الله: باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه، يعني أنه جائز كما سيأتي في قصة معاذ وأبي موسى رضي الله عنه، لكن هذا الآن لا عمل عليه، من نظر فيه من قبل الحاكم القاضي وحكم عليه بالقتل فإنه لا يقتل حتى يرفع إلى هيئة التمييز ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء ثم إلى الملك حتى أمر بالقتل، وذلك كله من باب الاحتياط والاحتراز وليس من باب تطويل القضايا أو إعاقتها عن التنفيذ، وهذا لا بأس به إن شاء الله، لكن الموكل أو النائب عن الإمام إن أعطي الصلاحية في أن يقتل من يستحق القتل بدون مراجعة الإمام فله ذلك. لكن يجب عليه على الإمام في هذه الحال أن يحترز احترازا شديدا لأن لا يقع التلاعب في الأنفس. ثم ذكر أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، يعني يكون بين يديه أمامه كصاحب الشرطة الذي يتقدم الأمير لئلا يكون في طريقه من يريد قتله. وفي هذا إشارة أو دليل على أن هذا الأمر مستعمل من قديم الزمان، أن الحاكم الإمام أو نائبه يكون بين يديه شرط لدفع ما يمكن أن يكون عليه من العدوان. وفي الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن الصباح حديث مسدد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذ بن جبل وأردف بعث أبا موسى وأتبعه بمعاذ إلى أي شيء؟ إلى اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة في ربيع الأول. وفيه القصة قصة رجل الذي أسلم ثم تهود فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود، قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله، يعني هذا قضاء الله ورسوله. ففي هذا دليل على أن الأمير أو الحاكم يحكم بالقتل دون الإمام الذي فوقه. من الذي حكم؟ معاذ بن جبل، دون أن يراجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا دليل على أن من أسلم ثم ارتد ولو إلى دينه فإنه يقتل ولا يقر. فلو أسلم يهودي أو نصراني أو بوذي أو ملحد ثم رجع عن الإسلام ولو في لحظة فإنه يقتل. وظاهر هذا الحديث أنه لا يستتاب لقوله لا أجلس حتى أقتله، وأنه لا يستتاب المرتد بل يقتل في الحال. وقد اختلف العلماء في هذه لاختلاف الآثار في ذلك. والصحيح أن استتابة المرتد تبع المصلحة، فإن رأى الإمام أو من يقوم بالحكم والتنفيذ إذا رأى أن يستتاب يعني يومها ثلاثة أيام حتى يتوب فليفعل، وإن رأى أن من المصلحة المبادرة بقتله فإنه يبادر بقتله، لأنه لما ارتد عن الإسلام أبيح دمه ولا حاجة إلى الانتظار. وفيه دليل وفي هذا دليل أيضا على أنه على أن من بدل دينه انتظر يا ولد. ولهذا قال العلماء إذا تهور يهودي تهود نصراني أو تنصر يهودي وهو من أهل الذمة فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو دين، ولا يقبل أن ينتقل إلى دين آخر. فإن أصر على الانتقال إلى دين آخر غير الإسلام انتقض عهده. شوف الحديث الأول مناسبة الباب.
وقد استشكل في مطابقة الحديث بالترجمة، فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله دون الحاكم لأن معناه عنده، وهذا جيد.
إيش لأن معناه؟
وهذا جيد ينسى عليه الجغى. وعلى هذا فكأن قيسا كان من مؤمنته أن يفعل ذلك في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأمره، سواء كان خاصا أم عاما. قال الكرماني يعتبر أن تكون دون بمعنى غير. قال وهو الذي يعتبر الحديث الثاني لا غير، فيلزم أن يكون استعمل في الفرج محدود في معنيين، وفي الحديث تشبيه ما مضى مما حدث بعده.
خلاص
لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العلماء من عمان وإنما حدث في دولة بني أمية، فأراد أنس تقريبا حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعرفون.
ويشبه أن يكون هناك قصة في الموضوع لست على شرط البخاري فأشار إليها كعادة. نعم لا قصاصا من قتل حتى يقتصم يقتل ردته.
هذا ما يعارض الحديث الذي ورد في المسلم كان ينهى
اصحاب الرؤى يمشي احدهم امامه لانه لا يحتمي امامه المسلم وامره ان يمشي من ورائه.
هذا
يحتمل بين يديه اذا مشى او بين يديه وهو جالس كما يكون السرط حول الامير اذا امر بشيء ابتدروا، يعني ما في نص على انه كان يمشي. وقيس بن سعد بن عباد أبوه سعد بن عبادة سيد من؟ الخزر.
هنا تأيي الرواية لكم
أسحاق. يقول؟
يقول قال الأنصاري ولا أعلم إلا عن أسقاط لقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قيس بن سعد مقدمته في منزلة صاحب الشرطة من الأمير، فكلم سعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قيس أن يسلمه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك.
وش فيها؟ في صحيح انه يمشي معه؟
وفي مقدمته.
اي يعني امامه.
نعم.
امامه. لكن هل امامه يمشي ولا هو جالس؟
يمشي في مقدمته هذا يعرف.
يقول يمشي في مقدمته. ويمكن هذا قبل ان اقول. قبل ان يعلم الرسول عليه الصلاه والسلام ان الملائكه تمشي امامه. ثم لو فرض انه كان بعد ذلك ما الذي يمنع ان يكون الرسول محروسا بالملائكه ومحروسا بالبشر؟ ما يمنع. نعم ايش
العين تكلم عن مطابقه مصر.
نعم
قال محمود العيني رحمه الله مطابقته للترجمه تؤخذ من معنى الحديث، لان قيس بن سعد لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في تعليته.
كان في
تعليته.
ايش تعديته
وينفذ في أموره أو
ينفذ. نعم ينفذ
وينفذ في أموره ويدخل في الترجمة وإن كان لا يخلى عن النظر.
لا يخلى يخلى كلا يخلى يمكن. نعم بس وش بي ايش قلت ما بيش في تعديته لأنه يريد تعديته إذا أراد أن يرسله إلى أحد كما يقال استعد الحاكم. يقال الرجل استعد الحاكم أي طلب من الحاكم أن يرسل من يقضي على شخص أو ما أشبه ذلك. على كل هذا ما هو واضح، كل اللي قال تمحض ما هو واضح، لكن إن كان المسألة فيها قصة والبخاري أشار إليها لك ولم تكن على شخص. نعم باب هل يقنع.
باب هل يقضي القاضي ان يقضي له عضوا. حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن ابي بكر قال كتب ابو بكر الى ابنه وكان بسكستان بان لا تقضي بين اثنين وانت عضوان، فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكما بين اثنين وهو عضوان.
غضبان صفة مشبهة من الغضب، وهو انفعال يحصل للإنسان عند قدرته على الانتقام، وهو ثلاثة أقسام: أعلاه وأدناه ووسط. أما أعلاه فأن يأخذ الإنسان الغضب حتى لا يدري أفي الأرض هو أم في السماء، وهذا لا عبرة بقوله بالاتفاق، حتى لو طلق زوجته في هذا الحال أو نذر أو اعتق عبيده فإنه لا عبرة بقوله.
باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو رضوان. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بألا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن الغضب وأنه جملة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفخ أوداجه، تحمر عينه ويقف شعره ويختل فكره. وقد قسم العلماء الغضب إلى ثلاثة أقسام: أعلى وأدنى وأوسط. فأما الأعلى فهو أن لا يشعر الأرثان بما يقول، ولا يدري ما يقول، ولا يدري أهو في السماء أم في الأرض، فهذا لا حكم لقوله ولا أثر له، لا في طلاق ولا في عتاق ولا في إيقاف ولا في بيع ولا شراء ولا في غيره، إلا ما يتعلق بحق الغير فهنا قد يؤاخذ به كما لو قذف شخصا أو ما أشبه ذلك. وإن كان بعض العلماء قال لا حد بقذف على وجه الغيرة. والثاني أدنى الغضب، فهذا لا أثر له أيضا، لا أثر له، بمعنى أن جميع أقواله وأحكامه وأفعاله نافية. والثالث الغضب الوسط، الذي يعي ما يقول ويدري ما يقول ويدري عن حاله، لكن الغضب ألجأه إلى أن يقول ما يقول، كأن أحدا ضغط عليه حتى قال، فهذا مختلف فيه. فمن العلماء من قال إنه له حكم، أن لأقوال وأفعال حكما وهي نافذة، ومنهم من قال لا، لا لا حكم لأقواله ولا لأفعاله، ولا سيما في الطلاق. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، أي في حال يكون الإنسان فيها مغلقا عليه، وهذا القول هو الصحيح. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان، لأنه لا يستطيع أن يتصور القضية ولا أن يطبقها على الأحكام الشرعية، فيفوت الأمران: التصور والحكم على شيء فرع عن تصوره، والثاني أن لا يفهم تطبيقها على الأحكام الشرعية، يغلق عليه فلا يدري. ففيها حقان: حق للمحكوم عليه وحق لله عز وجل، فهو لا يدري أيصيب حكم الله في ذلك أو لا، ولا يدري هل يصيب تصوره للمسألة أو لا يصيب. فلهذا نهي أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. وقاس العلماء على ذلك قياس علة صحيحا، وهو أن كل شيء يوجب تشوش الفكر فإنه لا يجوز أن يقضي فيه فيلحق بالغضب، كالفرح الشديد والحر المزعج والبرد المؤلم، وأن يكون الإنسان حاقنا أو حاقبا أو ما أشبه ذلك، كل ما يكون بمعنى الغضب فله حكمه، حتى في شدة الفرح لا يتصور الإنسان ما يقول، فالرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطع من شدة الفرح. فإن فعل وقضى في حال الغضب المنهي عن القضاء فيها، فهل ينفذ حكمه؟ على قولين لأهل العلم، منهم من قال إنه ينفذ إن أصاب، الكلام على ما إذا أصاب، أما إذا أخطأ فلا ينفذ، لكن إذا أصاب فهل ينفذ حكمه أو لا؟ من العلماء من قال ينفذ لأنه أصاب، ومنهم من قال لا ينفذ لأنه قضاء منهيا عنه فيكون مردودا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأولون يجيبون عن هذا بأن النهي عن القضاء في حال الغضب من باب سد الذريعة ووسائل الخطأ، فإذا أصاب فهذا هو المطلوب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا قضى في هذه الحال وأصاب فإن حكمه ينفذ، ولكنه في الحقيقة على خطر على خطر عظيم. نعم كيف انه ينفذ؟ انه لا نعم إيه نعم يستدلون بأن الرجل تكلم وهو يعقل الكلام ويفهم الكلام، ولم يأتي أحد من الخارج يكرهه حتى نقول إنه مكره، فالضغط عليه من الداخل فلا يعتبرون. يحملون على المكره فقط. أين يحكم أن يحكم
القاضي وهو غضبان بما إذا كان الغضب لغير الله؟
ما هو صحيح الحديث مطلق عام، والعلة فيه واضحة. الشرف
حفظكم الله، كيف يعرف أن الغضب من الدرجة العليا أو الدنيا ما يحق
له؟ يسأل الرجل أو يعرف عن تصرفه. أحيانا يعني إذا غضب الإنسان يضرب أمه، يضرب أبوه، أحيانا يعني يكمخ راسه بالجدار، عرفت؟ نعم الوسط أيضا إذا قال والله أنا أعرف إني قلت الطلاق مثلا أعرف هذا وأعين، لكن شيء جان غصبا.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة.
قوله عليه الصلاة والسلام أيكم ما صلى، ما هذه زائدة والتقدير فأيكم صلى بالناس. الشاهد من هذا الحديث قوله فما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ونفيه للرؤية لا ينفي حقيقة الوجود، قد يكون غضب في موعظة أشد من هذا لكنه لم يره، لكنه يحكم يره. وفيه الغضب عند الموعظة لله عز وجل، وفيه التحذير من إطالة الإمام على الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن منكم منفرين، وفيه أن التنفير كما يكون بالقول يكون أيضا بالفعل والعمل، وفيه أن الواجب مراعاة الإجازة في حال الصلاة بالناس، ولكن إلى أي حد؟ إلى ما يهواه الناس أو إلى ما يوافق السنة؟ عجيب. الثاني، ودليل ذلك قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فالذين ينفرون من تطبيق الإمام للسنة لا حرج على الإمام في نفوره، لأنه لم يتجاوز حد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن إذا أطال أكثر من ذلك فإنه يلهم ويوعظ وينصح، فإن امتثل فهذا هو المطلوب، وإن لم يمتثل وجب عزله عن المسجد، لأن هذا ارتكب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه جواز تخلف الإمام، تخلف الإنسان عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام،